Sheffield Live. Made in Sheffield, made by you.
Do you want to get your message heard? With low advertising rates and great sponsorship opportunities, Sheffield Live can help you reach thousands of local people. Get your campaign on Sheffield Live. To find out more about advertising on Sheffield Live, write to advertising@sheffieldlive.org or call 0114 281 4082.
خير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي 60 دقيقة بالعربي. برنامجكم 60 دقيقة بالعربي يبث عبر أثير إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM. ويبث مساء كل خميس من الساعة 7 مساء حتى 8 بتوقيت لندن. دقيقة بالعربي تقديم وإنتاج وجدي راوح. مستمعينا الكرام، القيم تصنع الإنسان والإنسان يصنع الحضارة. نريد أن نمضي في رحلة بناء القيمة، فمن القيم يبدأ التغيير حين تتحول القيم إلى سلوك. مستمعينا الكرام، يسرنا باسمي وباسمكم أن أرحب الآن بضيفنا الكريم في حلقة اليوم من برنامجكم 60 دقيقة بالعربي، سعادة الدكتور حسن أحمد السلهاب. ضيفنا هو خبير في بناء الإنسان وصنع قادة وصنع قادة، استشاري إعداد القادة وتطوير الشخصية، دكتور حسن أحمد السلهاب. حياكم الله معنا، نورت إذاعة شيفيلد لايف 93.2 FM.
حياك الله يا أستاذ وجدي، وأنا يشرفني أن أنا أكون معك، ونسأل الله عز وجل أن تكون دائما يعني رمز للعطاء ورمز للتنوير والمعرفة بإذن الله. شكرا لك
دكتور حسن السلهاب. وجودك معنا اليوم إضافة كبيرة، لأننا نحتاج اليوم قبل أي وقت مضى أن نبني الإنسان قبل أن نبني المكان، وعلى بركة الله نبدأ. فضيلة الدكتور، كثير ما نسمع عن الأخلاق والقيم، لو طلبنا منكم تعريف مبسط، ما هي منظومة القيم والأخلاق في الإسلام، وما الفرق بينها وبين القوانين الوضعية؟
مرة أخرى أرحب وأشكر الأستاذ وجدي على استضافته لي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الساعة في ميزان حسناتنا، وأن يكون فيها التغيير الحقيقي لنا أولا، ثم تنعكس على المستمعين الكرام. الحقيقة أستاذ وجدي، يعني أبدأ بالآية الكريمة التي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالقيم تحتاج إلى تغيير، تحتاج إلى إرادة، تحتاج إلى سعي، تحتاج إلى أنك أنت فعلا تكون عندك عزيمة وعندك هدف تريد أن تصل إليه، وذلك من خلال القيم. والحقيقة خلينا أتفق أنا وحضرتك، كل أمة تمر بأزمات اقتصادية وسياسية ومادية، لكن سبحان الله ممكن تتعافى وبسهولة جدا جدا. لكن الشيء الذي لا يستطيع الإنسان أن يتعافى منه، أو الأمة التي لا تستطيع أن تتعافى منه بسهولة، هي الأخلاق. الأخلاق تحتاج إلى بناء مستمر ومحافظة مستمرة. الأخلاق يا أستاذ وجد عاملة زي الإناء اللي هو اللي من زجاج جميل جدا جدا، وخبالك تظل تحافظ عليه لمدة طويلة وتبني فيه وتكبر فيه، لكن تيجي في لحظة حاجة تهدمه بسهولة. فهي الأخلاق تحتاج إلى صيانة، والأخلاق منبع النفس، والمحرك الرئيسي لها هي النفس. إذا لم يكن عندنا الهدف الواضح تجاه هذا التغيير، هيبقى عندنا خلل. والسؤال اللي حضرتك طرحته سؤال مهم جدا جدا، لكن أرجع وأقول، إذا فقدت أي أمة وإذا فقد أي إنسان القيمة الأخلاقية، فقد معها كل شيء. والحقيقة يعني دعني أشكرك مرة ثالثة ورابعة، لأن بسبب هذا العنوان اللي حضرتك بعته لي بفضل الله عز وجل انبثق من عندي ثلاث مشاريع، وثلاث مشاريع الحقيقة أتمنى على الله عز وجل إن أبقاني في العمر سأذكرك فيها بكل خير، لأن فعلا فتحت الباب. أنا لا تتخيل، منذ أن أخبرتني عكفت على الموضوع، لقيت الموضوع فعلا محتاج بناء كبير جدا، ومحتاج مشاريع وليس مجرد حلقة. بس لعل الحلقة دي تكون هي النواة لأشياء ومشاريع، فتكون في ميزان حسناتك إن شاء الله.
الله يبارك فيك وإياكم.
نرجع ثاني ونقول، النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمنظومة الأخلاق يا أستاذ وجد اللي حضرتك بتتكلم عليها، مجموعة المبادئ والمعايير والمحركات التي تقود الإنسان نحو الفضيلة. إذن سؤال، منظومة الأخلاق دي معايير ومبادئ وقيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم مرة عن إذنة كده، فواحدة كده من قريش تقول أو تزني الحرة يا رسول الله؟ يعني مش منطقي إطلاقا، واخد بالك؟ فحينما يحكم الإنسان تلك المعايير وتلك المنظومة اللي حضرتك كلام، وهي منظومة كبيرة يعني زي ما قلت حضرتك، هيبقى الحقيقة الإنسان ساعتها هيقول لنفسه ما ينبغي أن أفعله وما ينبغي أن أتركه، ما يجب وما لا يجب، ما يصح وما لا يصح. أضرب لك مثال على منظومة القيم اللي كانت عند راعي أعربي قح لا يجد قوت يومه. كان أعربي وكان عبدا عند سيده، ومر عليه سيدنا عمر فقال له يا أو أحيانا يقال سيدنا عمر أو عبد الله بن عمر اعطيني غنمة عشان تعرف أن منظومة القيم بتعمل ليه في الإنسان. فقال له إنها بعنا غنمة. فقال له يا سيدي إنها ليست لي إنها لمين؟ إنها لسيدي. قال قل لسيدك إذا أتاك أكلها الذئب. قال وماذا أقول لربي؟ سيدنا عمر هنا بكى راح دور على صاحب الإبل واشترى هذا العبد منه وقال له أسأل الله عز وجل أن تعتقك هذه التقوى كما أعتقدك من سيدك أن تعتقك من النار. فمنظومة الأخلاق هي مهمة جدا. وخلينا نسأل المعايير اللي بتضبط. أنت ليه تثق في إنسان يا أستاذ وجدي؟ ليه لما أجي أقول لك دلوقتي لو عايز أنا عايز أروح لمحل معين أو لمكان معين تقول لي حسن خلي بالك روح المكان الفلاني ليه؟ لأن هذا المكان في منظومة أخلاق. فإذا السؤال بتاع حضرتك إيه اللي بينها حتى وبين المعايير الوضعية؟ لا ده كلام كبير جدا. هضرب مثال بسيط. المعايير الوضعية يحط لك كاميرا مثلا على الإشارة. خلينا ناخد كده فإيه اللي يحصل؟ الكل يقف عند الإشارة لأن في قانون في كاميرا مراقباك. لكن عند الإنسان التي تحكم القيم وهنا على فكرة ليس من العدل أن نتكلم أن الأخلاق هي موجودة فقط عند المسلمين. المفترض أنها تكون زائدة عند المسلمين. لكن في الغرب رأينا وحضرتك تعيش هنا قبل مني رأينا ناس عندهم أخلاق تضبطهم أخلاق تضبطهم قيم. أنا ممكن أقطع إشارة مثلا لكن هو ممكن ما يقطعش إشارة بعضهم صح ولا مش صح؟ ممكن استخدم الكلاكس بتاع السيارة. هو أنا أقصد أقول هي ديت المنظومة. الفرق بينها وبين القوانين الوضعية أن القوانين الوضعية تضع لك رقابة فأنت تخاف من الكاميرا تخاف من تلك الرقابة. إذا غابت تلك الرقابة اللي يحصل هتجاوز صح حضرتك ولا لا؟ خلينا أضرب مثال على الرقابة الربانية اللي أنت ما فيش حد شايفك. المرأة زنت والحقيقة في الإسلام تتعجب في صدر الإسلام وفي الخلفاء الراشدين تتعجب كل العجب إن سيدنا عمر خلي بال حضرتك جلس في الحكم في القضاء في عهد سيدنا أبو بكر سنة ما راحتلوش ولا قضية. فراح له قال له خليفة رسول الله أنا ما جاتليش ولا قضية وباخد راتب. قال الحمد لله الذي جعل المسلمون ينتصر بعضهم من بعض دون أن يعودوا إلينا لنحكم بينهم.
الله
بالله عليك يا أستاذ وجدي لما يكون بينك مشكلة وبين حد وهو يتعنت معاك تروح المحاكم يقول لك روح المحاكم وخلينا نطول فيها بقى صح ولا لا؟ لأن المعايير بتاع القيم اللي حضرتك سألت عليها منظومة القيم مش موجودة بشكل كويس. ولذلك المرأة اللي زنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله طهرني. النبي صلى الله عليه وسلم استنكر لا لعلك التبس عليك لعلك كذا. قالت يا رسول الله طهرني لأن حبلى من الزنا يعني كده هترجم وتموت. قال اذهبي حتى تضعي. القيم بتؤرقها قيم الرجاء والخوف وقيمة التقوى بخوفها فتقوم ترجع له بعد ما وضعت يا رسول الله وضعت. قال ارجعي حتى ايه تفطميه. كده كم سنة؟ 9 شهور وعندك سنتين اثنين يبقى ايه اللي حصل؟ فقالت يا رسول الله فطمت وهو يأكل الآن. فلما أقام عليها الحد وقال أحد الصحابة عليها لعنة الله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن القيمة والرجاء والتقوى والخوف من الله عز وجل هي التي والله يا أستاذ وجدي لو حكمنا الخوف والرجاء وتقوى الله عز وجل لاستقامت حياتنا.
سؤال اعتراضي هكذا بس يعني في وسط يعني في ضمن إجابتك. يعني أنا هنا في المقدمة تحدثت عن القيمة بناء القيمة وتحدث عن القيم. دكتور هل تجد هناك علاقة بين قيمة الإنسان وقيمه؟
الحقيقة ما تقدرش تفصل بينهم إطلاقا لأن إيه اللي بيحرك إيه. أحيانا يقول لك الإنسان ده ممتاز وجيد وسؤالك جيد جدا إيه اللي بيحركك فيه. أنا أسأل سؤال لحضرتك دلوقتي إيه اللي خلانا أنه أنت نيجي في الموعد؟ قيمة الانضباط. وإيه اللي خلاك كده؟ عشان أنت بتتقي الله عز وجل في عملك. عشان فالاثنين لهم عارف يعني زي ما بيقولوا كده مدخلات ومخرجات. المدخلات لو مش جيدة المخرجات بتاعتك مش هتبقى جيدة. ده كلام ما فيش فيه نقاش. وبعدين يقول لك ايه، اصل عندنا كده مثل في مصر ما اعرفش عندكم في اليمن ولا لا، يقول لك ربك رب قلوب. هذا كلام ربك رب قلوب بس رب عمل، واخد بال حضرتك؟ فما بينهم القيمه والقيم، لا القيمه النتيجه والقيم المحرك للنتيجه. القيمه ان انا اتقن عملي، القيم ان انا اللي هي الاتقان. القيمه يبقى القيم الاتقان من ضمنها الاتقان، والقيمه المخرجات بتاع الاتقان اللي انا ايه القيمه القيم اللي انا تبنتها، فخلتني اتقن عملي بشكل كويس. صح ولا لا؟ انا ممكن ابيع عليك كلام وانت واحد تاني يبيع كذا وواحد يبيع كذا، واخد بالك؟ بس سؤال، انت قبلها قرات واجتهدت وتعبت واخلصت لله عز وجل وتمنيت على الله ان ربنا، هي دي المقدمات اللي تؤدي للقيمه اللي هي المخرجات الفاليوز، اللي المخرجات اللي بتجينا ايه. فالقيم الراسخه ادت الى قيمه يستشعرها الانسان.
نعم،
واخد بال حضرتك؟ لذلك احيانا تيجي تقول لواحد ايه، تصدق الولد ده ابن ابيه. ليه؟ ابوه اللي متربي صح انعكس تربيته في ابنه، فابنه صار ايه الرمز للقيمه، للقيم اللي الاب تبناه. وطبعا هنتدرك لموضوع قضيه سيدنا لقمان في القيم اللي كان بيعلمها لابنه، اللي ادت في الاخر ان هو يبقى قيمه في المجتمع ومؤثر في المجتمع. ارجع اختم سؤال حضرتك، الفرق ما بين القيم الوضعيه والقيم الاسلاميه جوهري جدا. القيم الوضعيه من صنع الانسان وقد يكسرها الانسان اذا لم تكن عليه رقابه، اذا لم يحركه وازع، اذا اما القيم الاسلاميه مصدرها رقابه الله عز وجل. اول مصدر اربع اشياء، انها ربانيه. اثنين شموليه، ما استخدمهاش شويه هنا واسيبها شويه هنا. ما بقاش مع الاستاذ وجدي. خلينا نضرب مثال بسيط، سامحني.
تفضل.
انا ما بصلي في المسجد، حلو، كلنا بنصلي الا من رحمه الله، اسال الله ان يهدينا جميعا. واخد بالك؟ الصلاه بتقول ايه؟ الصلاه المفترض تنهانا عن ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. المخرجات النتيجه من الصلاه مش في حد ذاتها ان انا اصلي، ده انت لما تصلي يجب انك انت تخرج لا تسب ولا تلعن. يبقى ايضا القيمه من ضمن يعني الميزه في الاسلام، نختم بها، ربانيه المصدر، شموليه العباده تشمل الانسان بربه وبنفسه وبمجتمعه وبغيره. القيم الغير متعديه قيم قصيره.
طيب دكتور، لماذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم البعثة كلها بالأخلاق في قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ ماذا يعني هذا الربط لنا كمسلمين نعيش في بلاد الغرب؟
فضل. الله أكبر. خلينا ناخد معنى في نفس الحديث نبينه الأول. إنما بعثت لأتمم، هل كان في أخلاق سابقة فبنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أم بدأها من الصفر؟ أول حاجة لأتممها، أي أنه كانت هناك أخلاق أبرزها حلف الفضول اللي حضروا النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته. عارف الحلف ده مبنى عليه؟ مبنى على القيم. واحد، نصرة المظلوم، إعطاء الحقوق، حماية المقهور، اللي فالنبي عليه الصلاة والسلام حضر هذا الحلف. لذلك بعد ما جه وبعث صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو أني دعيت لمثل هذا الحلف من هؤلاء الكفرة والمشركين لأجبت. واخبر حضرتك؟
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لأن أي أمة لا تنهض إلا بالأخلاق. وتعجبت كل العجب النهاردة وأنا بقرأ أن سبب نهضة اليابان 9 قيم، وسبب نهضة سنغافورة 9 قيم. أنت متخيل ذات؟ لأن بدون وجود القيم لا تنهض الأمم. هضرب مثال آخر. أحد الناس كلمني وأنا في الكورس اللغة الإنجليزية، مدرسة بتقول لي أنت بتشرب خمرة؟ فقلت لها لأ. قالت لي ليه؟ قلت لها عشان المسلم. قالت لي بس في مسلمين بيشربوا خمرة. قلت لها هناك فرق شاسع ما بين المبدأ الصحيح ومن يتبناه ومن لا يتبناه. وإذا كان علينا واجب إقامة القيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللقب اللي لقب بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان إيه يا أستاذ وحدي؟ في لقب كده كل قريش لقبوا به
الأمين
الصادق الأمين.
نعم.
اتعملت دراسة يا أستاذ وجدي على القيادة، إيه أفضل قيمة يجب أن تتوفر في القائد عشان يقود الشركة إلى النمو وبر الأمان؟ احنا بنتكلم على الشركة، ما بتتكلم على أمة. تخيل اتكلموا على القيم، فحصروا 120 قيمة ورجعوا صغروها تاني في استفتاءات ل 30 قيمة ورجعوا صغروها. تخيل أعلى قيمة كانت إيه؟ الصدق والأمان. فعملوا كتاب اسمه معامل المصداقية في حياة الشخصية القيادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الكلام ده عشان أنه يعرف صلى الله عليه وسلم أن بناء الأمة واستقامتها تكون بالأخلاق. لذا قال سيدنا عمر: إن الله لا ينصر الدولة الكافرة المشركة العادلة، ده قيمة من القيم، ويخذل الدولة المسلمة الظالمة. قيمة. خلينا نتكلم بكلام عادل، احنا هنا في بلاد الغرب في قيم موجودة عندهم كويسة ولا لا؟ أسألك سؤال تاني بالله عليك وجاوبنا عليه بصراحة. مش أحيانا يا أستاذنا الفاضل، أنا عارف أن أنت المذيع وزنقني في الأسئلة، بس أسأل حضرتك سؤال. احنا أحيانا لما أجي أسكن في سكن وقول ده كويس أنني جنب إنجليز، طبعا ده مش تعميم، دي باين عن إيه؟ أن احنا بنأذي بعض، أن احنا بنشتكي بعض. ولو تطرقنا لكثير من القيم هنا التي نتجاوزها ونحل الأنفسنا فيها سيكون حدث ولا حرج ولا يعاذ بالله. فالحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث لأهمية الحديث في بناء الأمم ونهضتها ونموها. وقيل أن تقال في اليابان كلمة جميلة قوي: نحن كما نبني ونصنع الآلات نبني الإنسان أولا. فهذا الأمر اللي المهم جدا جدا جدا. لكن خليني أقول لحضرتك وللسادة المستمعين، هل عشان نقدر يبقى أنا عندي باك جراوند كده كويس تجاه الموضوع، أنا عندي قيم وأخلاق ومبادئ، يا ترى في علاقة بينهم وهم مختلفين وإزاي؟ يعني أنا بقول لحضرتك إن الموضوع بتاعك خلاني فعلا يعني الواحد يقرأ، طب إحنا رايحين فين؟ طب أنا فين من الموضوع؟ خليني أضرب العلاقة بينهم. المبادئ هي الأساس والثوابت مرتكزات أساس البيت، حلو كده؟ والقيم هي القناعات التي يؤمن بها المؤمن. طب ما أنا أسألك سؤال، أنا عارف إن الربا حرام، ده قيم، بس تعالى بقى، وعارف ان من الاسس والثوابت ان انا ادخل في هذا الحرام، لا ممنوع. الاشكالية في رقم 3 اللي هي ايه؟ الاخلاق اللي هي السلوك، ترجمة الكلام ده كله الى سلوك. فالمبادئ ثوابت، حلو كده؟
نعم.
وبعدين القيم قناعات. فواحد يقول لك يا عم لازمته الحجاب ايه مثلا، وواحد تاني يقول لك طب ولازمته، عارف تم احنا هم الغرب بيعملها، في فرق انك تعملها وانت معتقد انها قيمة امرك الله عز وجل بها لتؤجر عليها، وفرق شاسع انك تعملها لانها عادة. القيم، خلي بالك، المبادئ هي الثوابت، القيم هي القناعات، الاخلاق هي السلوك. واحنا نحتاج ننتقل من القناعات الى السلوك، ده أمر في غاية الأهمية.
نعم.
عشان
طيب
نبقى قوم عمليين يعني.
نعم. طيب دكتور، إذا عدنا للخلف وعدنا إلى مسألة الأعراف والتقاليد، فهل الأعراف والتقاليد تدخل ضمن مصادر القيم؟ وكيف نفرق بين عرف مقبول وعرف يصادم الشرع؟
نعم. الحقيقة أحياناً حتى بيقولوها في موضوع الطلاق، واخبر حضرتك؟
نعم.
إن في حاجة بيحكمه بالعرف، حلو كده؟ في أعرف، بس الضابط الوحيد في عدم قبول وقبول الأعرف هو ضابط ما لم يصطدم بقاعدة شرعية بحلال وحرام. صح ولا لا؟
تمام.
أهم شيء في الأعرف، خلينا أكلمك مبدأ بسيط. كنت حاضر مرة قاعدة في من قعدات أهل اليمن اللي ورطونا الله يسامحكم، أتابي في عرف من الأعراف عندكم وأنا ما أعرفوش، واخد بالك؟ فأخطأت، فمال علي أحدهم قال لي خلي بالك هدية عندنا مش كويسة، بس عارفين إن هي عندكم كويسة، ما فيش فيها مشكلة. فأنا اصطدمت بعرف مع أن هذا العرف اللي موجود لم يصطدم بالإيه؟ بقاعدة شرعية.
شرعية.
فنحترمه. هذا واحد. رقم اثنين. دعيت مرة في السعودية والرجل ألح أن لازم يدعيني ومش عارف إيه. فأنت ممكن تعرف العرف ده عنه خلع الشماغ وحطه على الأرض. دي معناها إيه بقى؟ بيسموها قيمة أنه طلبك. هي قيم من عندهم كده كرم والضيافة واخد بالك. فأنا رفضت. طلعت عيبة في حقي. فهنا نقول أن الأعراف المصادر الأساسية خلي بال حضرك بقى للتشريع الإسلامي في الأخلاق والمصادر اللي هي خاصة بالإيه؟ بالعرف. المصادر الخاصة بالتشريع الإسلامي في الأخلاق حتى لا تصطدم رقم واحد القرآن. القرآن الكريم. إذا قال الله عز وجل أما أقول لك وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما تجيش تقول لي بقى أصل إحنا في دولة مدنية وتلاقي ابنك قاعد رجل على رجل قدام منك مثلا ولا بنتك قاعدة رجل على رجل قدام أبوها وتيجي تقول لي أصل العرف هنا في إنجلترا في بريطانيا كده. لا يا حبيبي زرت أحد الناس وبنته رجل على رجل في الشن واخد بالك محجبة ومحترمة بس عفوا فين فين الاحترام والتقدير. ده سيدنا عمر طرح سؤال أمام النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عمر قاعدين واخد بالك والنبي عليه الصلاة والسلام في ممان رح يسأل يعني إيه الشجرة اللي زيها زي المؤمن صحابه ما عرفوش فالنبي عليه الصلاة قال لهم النخلة لأن فيها كذا وكذا وكذا فسيدنا عبد الله بن عمر قال يا أبتي والله كنت أعرفها لكن استحييت واخد بالك قال يا بني قلها حتى تشرفني بين الناس لأن ده مش عيب فما بالك ما بالك أن الرجل كان يقول كنت لا أرتقي سقفا أبي يجلس تحته فاللي أنا أقصده أول حاجة القرآن فلا تصطدم اثنين السنة النبوية ثلاثة الإجماع إجماع العلماء الثقات أربعة الفطرة السليمة استفت قلبك معقولة أنا أعمل كده فتلاقي ناس عندها في فطرتها السليمة لا ما ينفعش أما العرف العرف يقوم فيه في العرف حاجات مش موجودة في مش موجودة كنصوص صريحة ولا تصطدم مع قواعد الإسلام ولا ثوابت الإسلام وبالتالي وبالتالي الأخذ بها لا حرج فيه أما الأعرف هضرب مثال الوليمة سنة ولا مش سنة في الفرح خلينا نضرب مثال عام سنة صح كده ولا لا طيب لما الوليمة دي تتحول إلى إسراف وتبذير طيب ربنا أمرك أنك تأدب ابنك لعشر تأدبه لسبعة وضربه على عشر للصلاة لما تضربه ضرب مبرح يجرح إيديه وجسمه ويهينه ويكسر نفسه ما بقى الشرع مع أن الشرع اللي أمرك كده تجاوز الشيء عن حده فيما أمر به الشرع يصير إيه ممنوع فهنا الأمور ليس كل الأعراف مرفوضة وليس كل الأعراف ثم هضرب مثال كان النبي عليه الصلاة والسلام بيلبس قميص وبنطلون طب صرف الأعراف دلوقتي هو حرام مش حرام واخد بال حضرتك فبالتالي بالتالي الإنسان يقيس بهذه الإيه بهذه الكيفية طيب أنا هضرب خمس أشياء عشان يبقى الميزان بتاعنا في القيم سواء من الأعراف أو من القرآن والسنة متفقين؟
نعم
أول حاجة إنك أنت ميزانك إنك تجعل الوحي هو المرجع الأعلى لك اثنين التمييز بين الوسائل والقيم
الوسائل والقيم
التمييز بين الوسائل والقيم
تمام
واخد بال حضرتك؟ يعني الوسيلة هي اللي توصلك للقيمة القيمة هدف والوسيله انك تدرب نفسك وتسعى واخد بال حضرتك فما تجعليش الوسائل في حد ذاتها يعني اضرب مثال بسيط انا في مدرسه من المدارس لقيت الانضباط على اشده وولد كان منضبط طول السنه هذه الواقعه لسه الشهر اللي فات ده مش هقول لك مثلا بقى لها كتير لسه الشهر فالمدرسه اتصلت بيها وقلت لها ان هذا الولد ماشي منضبط طول السنه لم يتاخر دقيقه واحده بمجرد ان يرتكب خطأ واحد بعد 7-8 شهور أو 7 شهور على طول تعاقبه دي قد يجعل عنده التلذذ بالإيه خلاص بقى ما حصلت انتهى
أنا كده كده يعني معاقب يعني
فرد قالوا لي بس هي الرولز بتاع المدرسة وننفذها بصرامة والله يا أستاذ وجدي تاني أسبوع الواد خد سي فايف
حصلش؟
سي فايف يعني أعلى يعني خد جزاء تاني وتالت قلت لهم شفتم بسبب أن كنتم القوانين يجب أنها تكون رادعة. القوانين في الإسلام حماية،
نعم،
وخبر حضرتك سياج، لكن تنفيذها بالشكل ده لا، يعني فمحتاج ينظر للأمور بإيه؟ بقدرها. وخبر حضرتك. أما إن أنا فهنا يبقى رقم اثنين التمييز بين الوسيلة والقيم. الوسيلة نغير فيها لكن تبقى القيم قيم، يبقى الصدق صدق. ما يتجيش تقول لي ما احنا زينا زي الغرب، هم الغرب بيلبس نظيف، انا الاسلام امرنا بالنظافه. طب ما الغرب اللي مش مسلم نظيف نظيف. قال لا حبيبي تعال، في فرق انك تعمل الكلام ده هوت، واخبرك انت هناك ربنا سبحانه وتعالى علينا ايه؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره. الناس اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرامي كمن امن بالله واليوم الاخر. هناك فارق ان تقوم بالقيم من محركات ايمانيه ابتغاء مرضات الله، وان تقوم بالقيم من اجل انها امور شخصيه وانها حضريه. رقم ثلاثة، بناء الوعي الشرعي حتى يستقيم المجتمع، سواء في العرف او في العرف احيانا في مغالاه. رقم أربعة اللي هي قبل الاخيره، لو عايز تنضج عليك بصحبه الصالحين. قل لمن تصاحب اقول لك من انت. قل لابنك ماشي مع مين اقول له هو ايه، هو ايه. قل لابنك بيتفرج عليك على ايه هقول له هو ايه. قل لبنتك وهكذا. الخمسة، قد افلح من زكاها، المراجعة المستمرة للنفس. نفسك كده حصل عندي خاطر كده، زراعة القيم استنبطته من شيء عملته في الجاردن بتاعي. الجاردن بتاعي كان في حتة كده يا استاذ وجدي بايظة، قعدت انقيها سنة ورا سنة يوم ورا يوم كده، لغاية ما النهاردة تيجي ان شاء الله تزورني تشوفها منظرها جميل
يا شاء الله.
فسألت نفسي سؤال، ماذا لو انا اهتميت بنفسي ونقيتها كل يوم بهذه الكيفية من كل رذيلة ومن كل درن ومن كل اشياء تعقى على انها ترتقي الى الله عز وجل. والله ده اللي جه في خطر، تزرع وتشيل الحشائش وتعمل نفسك كده، هي هي والله ده اللي حصل مع نفسي. فكذلك القيم، ابنك محتاج يرعى 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 يرعى. اختم سؤال حضرتك بواقعة مؤلمة. احد الاباء بيقول لي ابني بيكذب. قلت له بيكذب ليه؟ قال لي بيكذب كذب لا تتخيله. قلت له طب هسألك سؤال، قلت له ابنك ده في الاول كان بيكذب؟ قال لي لا. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي انا مره في مره قلت له انت كذاب انت كذاب انت كذاب انت كذاب. عرفت واخد بال حضرتك؟ فكانت النتيجه ان الولد بساله خدته بعد كده، قال لي والله يا عمو انا ما بكذب، بس لما بابا متاكد ان انا بكذب صرت اكذب خلاص مش فارقه. عارف حصل زي ايه؟ زي في غزوه بدر، المسلمين مسكوا غلام، فبيقولوا له يا غلام انت لمين؟ قال لهم انا لجيش قريش. فضربوه، لا انت للبعير لل 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 للعير، العير اللي كان ابو سفيان جايبها دي، قول لنا العير فين. فيقول لهم انا للبعير انا للجيش، يضربوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، بعد ما انتهى من صلاته فالغلام في الاخر قال لهم خلاص بطلوا ضرب، انا للايه للعير وهقول لكم عليه. فكان النبي خلص صلاته، عارف النبي قال له، قال له يا غلام تعالى هنا، وطبطب عليه قال ان صدقكم كذبتموه وان كذبكم صدقتموه. ف قصة الأب دي قلت له أنت السبب اللي خلت ابنك يكسب. فبناء القيم محتاج مثل هذه الأمور بشكل كبير.
دكتور أنت تحدثت في القيم في البداية حول عن الصدق من ضمن القيم، يعني الصدق الأمانة، لكن أتى الوقت الآن وخاصة نحن في هذا الصيف لموضوع قيمة جديدة، هي قيمة مش جديدة، هي قيمة يعني هي الحياة. يعني كثير مثلا من الفتيات أو النساء أو حتى الشباب يتجردون من الملابس بسبب الحر، ولما بتجي تقول لهم إيش السبب ليش عاملين كذا، يعني كذا يقول الناس كلها عاملة كذا. يعني في حالة ضعف عندنا في القيم بسبب ما يحيط بنا، فكثير من الفتيات من تخلصت من الحجاب بحجة الحر، وما تخلصت من اللباس أيضا المحتشم وما إلى ذلك. فهذه قيمة نخشى عليها لأنها بدأت تضعف يوما عن آخر. كذلك قيمة أخرى بدأت أيضا أن تضعف في بلاد الغربة، خاصة في بلاد الاغتراب، هي بر الوالدين
الله،
وكذلك صلة الرحم. هل ممكن نمر على هذا الموضوع إذا سمحتم؟ ونتمنى أن يكون هناك من الشباب من يسمعنا في هذه الحلقة. تفضل.
انت فكرتني, انا لما افتكر الحاجات دي يا استاذ وجدي بتألم جدا صراحه. احد المشكلات الرئيسيه انك انت, سامحني
اتفضل,
وانا اخوك و...
نعم,
ان احنا نلقي باللوم الاول على الاولاد قبل ان نشخص التشخيص الصحيح.
اتفضل.
حلو كده.
نعم.
احدى البنات, اقول لك, انا بحكي لك تجارب عمليه, قال ان والدي ملتزم جدا, متشدد جدا, كل حاجه حرام وحلال, حرام 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 حرام, لغايه ما كرهني في الحلال. وانا اوعدك يوم ما تحرر من نفسي وعندي السن اللي تحرر فيه هعمل كل رذيله, وسببها ابويا وامي. يا الله. فلما فتشت, تخيل عملوا ايه, ده نمط من الانماط, لبس بنته الحجاب وهي في الابتدائي الصغير وهي صغيره لسه. وبعدين بدا لما جات سته ابتدائي ام لبسها النقاب, تقول له كنت اركب الطياره كل الاطفال ياخدوا هدايا الا انا. فاحيانا تعالى النموذج العكسي. احد الابناء بيقول لي, كنت بدي محاضرة في إحدى المدارس دون ذكر يعني, مش هنا, في إحدى الدول العربية. قلت لهم يا أولادي أنتوا عارفين أنا هكلمكم في إيه؟ قالت لنا قال الله وقال الرسول. أنا ليه بقول لك مش عايز ألقي باللوم على البنت والولد الأول, الأولاد دول في عصر تحديات كبير قوي يا أستاذ وجدي. فإذا بولد, قلت لمدير المدرسة لو سمحت, لو سمحت لا تعنف الأولاد لما يصرخوني, وحذاري ان حد يمسك لهم ده في السلوك وكذا. المهم اشترطت شويه شروط, فكانت النتيجه ان مدير المدرسه اعلن قدام الطلاب, اوعدكم مع الدكتور ان لن اتعرض لاي واحد فيكم بسوء, واللي هيصارحنا اليوم احنا عندنا استعداد نغير من نفسنا. فقام ولد قال له, استاذ انت متاكد؟ انتوا بتكذبوا علينا. قال له, شو انت قلت بتكذبوا؟ وانا مسامحك, بس انا والله لا هغير من نفسي النهارده. والله يا استاذ وجدي, الولد قال بالنص لي قدام 75 طالب واكثر من 20 مدرس, قال والله لما هقابل ربنا اول واحد هشتكي ربنا ابويا ومدير المدرسه والمدرسين. انا اتقلت ديت وحسيت ان قلبي انكسر. قلنا له, حبيبي قول لنا ايه اللي حصل في مثل هذه اللحظات, ابنك لما يجي يكون عامل جريمه, نصيحه للاباء اللي بيسمعوني وللشباب, مش هيكون احرص عليك واحب اليك واحن اليك من ابوك وامك. بس الاب اللي بيضرب ابنه وبيضرب بنته بعد ما يصرحوه, اب اجرم, لانه مش هيصرحك تاني, عارف انك بتكذب عليه, عارف انه لو قالك هضربه. ده الشاب راح قال للنبي عليه الصلاه والسلام ايه زلي في الزنا, قلت له اتكلم ولا يهمك. قال لي انا حاول, ابويا في البيت ماسك التليفون, امي ماسكه التليفون, مشغول بشغله, اخواته كل واحد في جنب, واحنا كلنا في جنب, لغايه ما تعرفت على اصحاب سوء, محدش بيسمع لنا. اجي المدرسه المدير والناس حاطين لنا اجراءات, السلوك السلوك السلوك. فتعرفت على صحبه سوء, اسمعوا لي, بيت بشرب مخدرات وبعمل وبعمل بعمل, انا عارف انه غلط بس والله لا اشتكيهم لربنا. الولد لما قال كده انا خدت في حضني, قلت له انت فيك خير. وبعدين انا معاه خطه أبشرك, هو كان في تانية ثانوي, أبشرك في تالتة ثانوي تقريبا جاب تصنيف في العاشر أو كذا بعد ما استقامت أموره, والمدير يومها صراحة كان مدير رائع, قال له أنا أبوك واللي هيكلمك أنا اللي هقفله.
الله. هذا في 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 بلد عربي يعني.
في بلد عربي
طبعا,
واخد بال حضرتك. طيب تعال هنا, احنا هنا مش في بلد عربي. أول حاجة بقول للبنت, صدقيني اللي ما هو مرة بنت بتقول لي, هو الرقبة يعني مش شايف يعني رقبت بين ايه المشكلة, ده مجرد رقبة, ده مجرد رجلي, هي بتبدأ كده, بتبدأ بخطوة, واخد بالك, لكن الشيطان بياخدهم واحدة واحدة. انصح عشان ولادكم يدخلوش في المعترك ده, اعملوا جلسة كل يوم مع الاولاد, بس مش جلسة تحقيق, جلسة يلا إيه مثلا اولادك, ابنك اسمه يا استاذ وجدي مثلا
امجد,
امجد يا امجد, انت النهاردة بكرة الحلقة بتاعتنا هتقول لنا ايه فيها, واحنا كلنا هنسمع معك. واخد بالك. طب عايزين نرسخ قيمة النظافة, بنتك انت اللي هتمسك البيت وشغال امك وشغالين ونعمل ونبدأ نعمل علاقة وود وكذا. أنا كنت أقول أحضن بنتك قبل ما تحضن الغريب. لأن البنت اللي تشبعت بالحنان في بيت أبوها مش هتبص للحرام. البنت اللي تشبعت بالعاطفة والتواصل، فهنا أقول لأولادنا دول أبوك وأمك أقرب ناس ليك، وأقول للأباء اتقوا الله في أولادكم. إحنا هنا للأسف، للأسف في الغرب للأسف أخدتنا الحياة العملية عن قيمة إن إحنا ندخل وقت لأولادنا. ده الجزء الأول، ما أعرفش الجزء الثاني كان من السؤال بقى.
أنت وفيت السؤال، ولكن هذا يجرنا إلى 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 المساجد. يعني المساجد دائما عامرة بالصلاة، لكن للأسف فضيلة الدكتور ضعيفة في الأثر الاجتماعي والقيمي، فكيف ممكن أن تفيدنا في هذا الأمر؟ تفضل.
أنا لا أخص مسجد بعين، ولو أنا في مكان الناس في المساجد قد يكون نفس سلوكهم سلوكي إلا من رحم. بس خلينا أكلمك منطقي. لما أكون قاعد مع إمام مسجد هو بيختبر الناس، فكيف يربي فيه؟ لكن أنا أناشد كل واحد في المسجد بتاعه، هل عمرك لقيت حلقة اسمها حلقة تعليم الأخلاق في المساجد؟ يعني حلقة مش احنا عندنا حلقات تحفظ القرآن، حلقات التجويد، حلقات التفسير، حلقات الفقه، حلقات كل ده حلقات جميلة. لقيت حلقة مدرسة اسمها مدرسة تعليم الأخلاق؟ بس ابعد بقى عن 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 انا الحقيقة هو سيدنا خالد وكل الصحابة وكتير من الصحابة ما كانوش يحفظ. ده مش معناه ان انا بدعو ان ما حدش يحفظ القرآن، لا، بس اللي انا اقصده ان هم تعلموا. كان سيدنا عمر يقول كده: كنت اتعلم العشر ايات واعلم ما فيها واعمل بما فيها، فتعلمت العلم والعمل معا. مساجدنا لا تقوم بدورها الكامل بشكل كويس. رقم اثنين، معلش يعني هل السياسة من ضمن مساجدنا؟ مش ده بالضرورة تتكلم في الحرب والدنيا، بس السياسة من ضمن. هل المسجد بيعلمنا التعليم الشمولي؟ هل المسجد، انا الحقيقة محتاج اضرب مثال تاني. بقول لولد، بقول له ما تروحش المسجد ليه؟ قال لي ازاي والشيخ بيشرب سجاير؟ انا هو بنشرب سجاير، هل الشيخ ده يغرس كنا؟ واخد بالك؟ قال لي انا شفت الشيخ اختلف مع واحد شتمه. يا مشايخ انتوا قدوتنا، انتوا احسن مننا. انا بقول لك اهو، بقول لكل واحد حافظ القران انت احسن مننا. بس المشكله على الاخلاق التي تقودنا. ما قلت انك تصلي بيا وتخلينا ابكي ونطلع بعد كده عمالين نقطع في 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 اعراض الناس ونتكلم فيهم. فالمساجد، المساجد الحقيقه مدرسه المسجد تخرج منها الصحابه. مدرسه المسجد النبي عليه الصلاه والسلام علم منها الامه. اول ما راح المدينه بنى المسجد لاهميه المسجد. فالسؤال هنا، هل المسجد بيقوم بدوره كاملا؟ لا. سؤال تاني، هل العبره بكثره المصلين في المسجد؟ حلو انك تلاقي المسجد بتاعك مليان، حلو انك تقول انا عندي مسجد واسع، حلو انك تقول، لكن العبره مش بكده. العبره ان المسجد ده قاس الاثر واثر في كم واحد وربى كم واحد. الامر التالي، رساله لاخواني في المساجد، انتوا اساتذتنا وانا اقدركم واقدر جهدكم. كنت بقول لاحد المشايخ، بقول له كان الله في عونكم في رمضان بتعدوا قبل منه اعداد كبير جدا عشان تهيئوا المسجد للمصلين. انا اشهد بذلك، بتقوموا بعمل جليل نشهد لكم بذلك، بتتعبوا بنشهد لكم بذلك. بسم الله عليكم، اعملوا لنا مدرسه اسمها مدرسه الاخلاق. مدرسه تخرج لي ان الولد ده هوت كان مستهدف فيه خمس قيم السنه دي. يا استاذ وجدي ابنك الحمد لله الخمس قيم. فالاستاذ وجدي مش محتاج اقول له، هيجي يقول لي على فكره ولادي فعلا اتعلموا القيم. اختم لك بحاجه جميله قوي. في كان عندنا مدارس اسمها مدارس الجيل المسلم في مصر. حلو. مدارس الجيل المسلم ديت ماسكها اسلاميين. عارف مين ولاد مين بالدرجه الاولى بيتحطوا فيها يتعلموا فيها؟ ولاد الشرطه اللي بيقبضوا على الاسلاميين. واحد بيقول له يعني انتوا بتقبضوا علينا وجايبين ولادكم عندنا؟ قال له مصر ده المكان الوحيد اللي الاقيه امن على عيالي.
الله.
وفي نهايه السنه يا استاذ وجدي لواء يروح المدرسه في الحفله يقول لهم لحظه لازم اقول كلمه. يا ست اللواء احنا عندنا. قال لهم والله لا اقول كلمه. قال لهم تعلمت اخلاق وانا مسلم من ابني اللي انتوا علمتوه فجاي اقول لكم الف شكر، انا مستعد اخبر راس كل واحد في المسجد. يا استاذ وجدي مدرسه كبيره، محتاجين شموليه المسجد، محتاجين حلقات تقام في المسجد، محتاجين مدرسه في شيفيلد واحده اسمها مدرسه تعليم الاخلاق اللي ماسكنها نموذج وقدوه. الامر الاخير في المسجد اذا وجد القدوه العمليه والمربي العملي كان مؤثرا. سيدنا مصعب غير المدينه كلها بقدوته. اضرب مثال في الكوره، مش احنا في الكوره دلوقتي، ابرز واحد في المعلقين في بي ان سبورت كده بنعمل ايه؟ محمد ابو تريكه، واخد بالك؟ محمد ابو تريكه ما هو بس يعني لا نزكاه لله، قدوه نموذج، هذا لاعب انت عايز تلعب كوره يلعب كوره بس عندك نموذج اهو، صح ولا مش صح؟ فاحنا محتاجين القدوه في المساجد، محتاجين القدوه في الامام، محتاجين القدوه في الاداره، محتاجين القدوه في البيئه بتاع المسجد، محتاجين. انا شفت في احدى المساجد بعين امي بيضربوا طفل، طفل مش هيجي تاني بينهاروه. عارف لولا، اسمعني يا استاذ وجدي في الحته دي، لولا ان القانون هنا بيرضع الضرب كنت لقيت في المساجد ضرب الاولاد. علموا رغبوا الاولاد. ده واحد راح يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام قال له ابني ما بيقومش الا قبل الفجر بقليل، وبيصوم مرتين في الاسبوع زي اثنين وخميس، وبيصلي المفروضه وبيصلي السنه لكن ما بيقومش الليل كتير. يعني وماذا تريد من ولد، خلي بال حضرتك، من ولد هو قائم بالليل صائم بالنهار ذاكرا لله عز وجل؟ اتق الله في ولدك.
الله،
اتق الله في ولدك. كنت تقريبا في سؤالك اتكلمت عن بر الوالدين، هنتطرق لها لان الحياه دي حاجه يندى لها الجبين.
تعرف موضوع بر الوالدين، احنا يعني في البلاد العربية والإسلامية هذا موجود قصد كبير منه او مساحة كبيرة يأخذ في مجال المناهج الدراسية وما الى ذلك، لكن هنا في بلاد الاغتراب، في بلاد الغربية يعني بمعنى آخر، هذا الموضوع مهمل تماما في البلاد الرسمية، موضوع بر الوالدين.
نعم،
بر الوالدين وصلة الأرحام هذا مغيب تماما، بل أنه على العكس من ذلك يوجد دفع للطلاب أو للأطفال للتوجه إلى الاستقلالية. يعني أنت لما تصل إلى سن معين أنت ليس لك علاقة بالوالدين، خلاص انطلق لوحدك وهكذا. هذا موضوع كثير مقلق، يعني كيف نستطيع أن
هو موضوع مقلق وفيه ميزة
نتجنبه. نعم،
خلي بالك عشان بس يعني خلينا نتكلم كده. اثنين، هل في بر والدين في الغرب؟ بتوع الغرب بيبروا أبائهم ولا ما بيبروش؟ أنا لقيت شباب إنجليزي مش مجنس، إنجليزي هو تخيل فيه مرة وانا في إحدى الفنادق يا دكتور أستاذ وجدي، وظن بيه ظن خير يعني، فلقيته جاي للغرفة قال لي ليه طلب عندك؟ قلت له ايه؟ قال لي انا شفتك بتصلي وعايزك تصلي عشان ابويا تعبان لان بحبه قوي. فانا الحقيقة فرحت الحمد لله انه استحسن الظن بي، وقلقت يا رب طب هو يعني احسن الظن بي، انا اصلي ركعتين يا رب اشفي والده. وقعدت اصلي وادعي، والله 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 لقيته جايب ابوه من الفندق وجاي يقول لي يشكروني، انت دعت لنا وابني قال ان انت دعت لنا وانا خفيت انا مش معناه ان انا بقول ان انا رجل صالح، ده انا بقول لك انا اتمنيت على الله عشان بس يكبر خاطري باسم الاسلام، عشان خاطر الاسلام مش عشان خاطر انا، يعني انا لا ازعم ان انا رجل صالح بس انا بقول لك ده اللي حصل.
نعم، الله المستعان.
في ناس في الغرب برين، الاستقلالية حلوة وتنمي الشخصية وتربيها، بس الاستقلالية الغير منضبطة فيها إشكالية.
نعم،
المشكلة في بعض المدارس أو المدارس إن هو يعلمه استقلالية في كل شيء، دي بيسموها الحرية الغير منضبطة. أما الاستقلالية والاعتماد على النفس يا أستاذ وجدي أنا أعتبرها شيء كويس. الأمر التالي، بر الوالدين، الحقيقة بقول لكل بنت وكل شاب، لكل بنت وكل شاب،
نعم،
لا تنتظر. يعني أنا هحكي موقف، إذا كنت أنت ما بتبرش أبوك وأمك وهم عايشين هتبرهم وهم ميتين؟ سيدنا عبد الله بن عمر ماشي مرة فقال له رجل، هل أنت ابن عمر بن الخطاب؟ أعرابي بيقول له كده. قال له نعم. قال إن أباك كان صاحبا لأبي.
تمام،
تخيل سيدنا عمر سيدنا عبد الله بن عمر عمل إيه؟ الدبة اللي بيركبها وكان مسافر إدها له، العمامة اللي بتحطه من الشمس الدهاله الفلوس اللي كانت معاه الدهاله ومش متجرد.
الله.
فأحد الناس اللي مع سيدنا عبد الله بن عمر بقول له يا ابن عمر هذا عربي وكان القليل يكفيه. عرف رد قال له ايه؟ قال له إنها أباه كان صاحبا لأبي فأردت أن أبر أبي حتى أجر من الله عز وجل على بر أبي بعد موته.
الله.
فما بالك يا أولاد اللي أنت بتعصبك أمك صدقني الحريات اللي مطروحة ليك مش هتنفعك. أنا مش محتاج أعلم بقى الولد أقول له حل روح. أنا محتاج إن أنا أقول تعالى أنت كأب. أنا أعرف ناس سواء من اليمن من مصر من هنا من هنا أعرف ناس لم ينزلوا إلى بلادهم مع أن بلادهم أمانة ويقدر ينزل بزعم الشغل وما شافش أبوه أبوه توفى.
نعم. طيب معلش يا دكتور نحن طبعا أثقلنا على الأبناء منذ بداية الحلقة حتى الآن.
لا لا أنا كل
طبعا نحاول طبعاً نذهب إذا سمحتم إلى الـ 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 الآباء.
نعم.
والأمهات نجد أن هناك ظاهرة ارتفعت أو ظهرت بشكل كبير جدا جدا هنا في بلاد الغرب.
أيوة.
وهي ظاهرة الطلاق والخلع. ولا أدري إن كان للسوشيال ميديا والصحبة لها دور في تفشي هذه الظاهرة بشكل يعني ملحوظ. نحن كلنا لمسناها يعني. فماذا تقول في هذا الجانب فضيلة الدكتور؟
أنا هجيب لك دراسات يندى لها الجبين. أحدث بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن حوالي 42% من الزيجات في المملكة المتحدة تنتهي بالطلاق. 42%. أنا جايب لك إحصائية من على الموقع الحكومي نفسه.
هذا في 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 بريطانيا.
في بريطانيا.
عموم بريطانيا. تمام.
وخبرك أنت؟ وشكلت 103,000. خلي بال حضرتك خد القاعدة دي عند حضرتك.
نعم.
ما يرصد هو جزء من 10 أجزاء مما لم يرصد. خلي بالك لان مش كل الحالات بتروح هناك.
نعم.
وخد الاحصائيه دي 103,800 اكثر من 103,000 حاله فسخ شراكه بشكل قانوني. وسمعت اخيرا في شيفيلد دون ذكر المكان لو انت عايزه تعملي خلع روح للمكان الفلاني بسرعه مركز من المراكز اللي موجوده في شيفيلد.
اكسبريس
اكسبريس الله يفتح عليك والله والله يتقال كده يا استاذ اكسبريس يعني انت بس كده مش هتاخد وقت طويل. يا نهار ابيض. انا حاجه تانية الحاجة اللي بعد كده معدل الطلاق العام يبلغ معدل الطلاق العام 8.6 لكل 1000 من الرجال المتزوجين و 8.5 لكل 1000 من النساء المتزوجات. يعني ده اللي بتسيبه هي اللي بتسيبه هو اللي بيسيب. هي الظاهرة دي جت لي جتني يعني اما تشوف احد المشكلات يا استاذ وجدي بتجدها بالدرجة الأولى مشكلة الانفتاح والحرية. اتنين أنا بكلمك من تشخيص واقع بس مش أذكر بقى حالات.
نعم.
رقم اتنين من الحالات اللي أنا شفتها إن الناس تقول لك ما أنا لو اتطلقت بيت هاخد
مصروف
بالظبط كده.
آه.
ورعاية هاخد
دعم مالي يعني
دعم مالي إيه اللي يجبرني أقعد مع واحد يقرف نعرف.
نعم.
رقم ثلاثة بعض الأزواج للأمانة لم يتخلوا عن الطبيعة الشرقية بتاعتهم فحس إن هو انسلب منه شيء فبدأ التضاد. رقم أربعة الضعف الأسري اللي كان موجود قبل كده لما لقى بيئة صالحة مش هقول صالحة بيئة فاسدة يعني إنها كل واحد ياخد استقلاليته على طول. يعني في واحد عايز ينحرف أول ما وجد البيئة انحرف. فواحدة أول ما وجدت أن أنا أتخلص من زوجي اتخلصت. حاجة اللي بعد كده أنا أعرف حالات أنها تنتظر حتى ياخدوا الجنسية ولا حتى ياخدوا إيه عشان ينفصلوا عن بعض.
الله.
أنت متخيل
الله.
كميات أنا أعرف في شيفيلد كميات انفصال من كافة الجنسيات حتى لأنه عمل لكن قد تكون في جنسية للنظر أنها كبيرة هنا. واخد بال حضرتك سمعت والعهد عليك لو أنا مخطئ أن في جمعية للمطلقات تعالوا اللي تعالوا اتطلقوا واحنا نعمل لك كل اللي انت عايزاه.
الله.
مسلمات ممكن تكون بشكل مش رسمي.
نعم.
بس بيشجعوا النساء على الطلاق. تعرف ان هنا في القانون ان الواحد لو جمع زوجته زوجته بدون رغبتها ممكن ترفع على قضيه وتسجنه. فبدات بعد بعض المسلمات يعملوا كده هنا في شبه
بتهمه اغتصاب.
اه
ترفع على زوجها
على زوجها.
الله.
يعني هي تحينت الفرصة وراحت اشتكت كده. ده هنا كلام كلامك في 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 مدينتنا هنا اللي موجود. اللي انا اقصده يا استاذ وجدي الاب اللي ما انشاش حوار مع زوجته في طلاق عاطفي موجود، الطلاق الصامت موجود، الطلاق الحقيقي موجود، واللي مش قادر عليك عامل لك خلع والدنيا موجوده بشكل بشكل مخيف مخيف مخيف. سببه عدم وجود الوزع الديني، عدم وجود حوار، عدم وجود مناقشه، عدم وجود تنازل، عدم وجود موده ورحمه، عدم وعدم وعدم. كل هذه الاسباب ادت الى فشل الاسره. واذا اردت ان تدمر اي مجتمع عليك بتدمير الاسره. الشيطان بيفرح فرح شديد جدا بان راح يقول له يا سيدي انا عملت فصال بين زوجين اثنين صحيح. خربت. فايه اللي هيحصل؟ الاولاد هيتفككم واللي هنا واللي هنا. سالوا بنت في المحكمه بعد ان انفصل الاب والام، خلاص المحكمه فصلت، بنت انت عايزه تروحي مع مين؟ قلت لهم مش عايزه اروح مع حد.
الله، لانه مدمروها.
طب يا بنت انت شايفه ايه؟ قالت لي ارجعوا لبعض وانا ارجع معه.
نسأل.
جزء كبير من تدمير اولادنا الزوج والزوجه. ما تزعلوا، ابدأ اسأل الأول. يا رجل ده سيدنا نوح كان بينادي لابنه المشرك يقول له يا بني يا بني، شو قول له يا كافر ولا مش عارف ايه، يا بني اركض معنا. سيدنا إبراهيم ينادي على أبوه يقول له يا أبتي، نداء حلو محبب صح كده ولا لا؟ يا أبتي لا تعبد الشيطان، قبل كده يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هذا النداء حينما فقدت الأسرة الحوار والمودة والرحمة وإقامة شرع الله عز وجل فيها حدث فيها ما حدث. حينما خرجت المرأة، أنا بسأل واحدة إنجليزية بقول لها كده، لو أنت متزوجة إنسان مسلم يتق الله فيك، يقول لك إنسان مسلم محترم هيصرف عليك وأكلك وكذا وتتعودي في البيت، قلت له في حد كده؟ أحيانا الزوجة المسلمة لا تدرك قيمة النعمة، وأحيانا الزوج المسلم لا يتق الله أيضا في زوجته المسلمة التي تتق الله عز وجل فيه، فعليه أن يتق الله فيه.
تمام دكتور، أزف الوقت يعني للأسف، لكن هذا لا يمنع أن نأخذ دقيقة كلمة أخيرة منكم يعني لموضوع قد ربما أنا لم أتعرض له في الحلقة، تفضل.
طيب أنا الحقيقة لو كلمة أخيرة يا أستاذ وجدي في ختام الحلقة دي، أقول لكل أب وأم إن أعظم أمانة بين أديكم ليس فقط أنكم توفروا لأبنائكم حياة كريمة فيها المال، بل أن تبنوا في قلوبكم بوصلة تهديكم إلى الله عز وجل، وأن تجعلكم متحبين حتى يتربى الأولاد في بيئة تكون جيدة. رسالة تانية لأبنائنا واختم بها، أنتم قادرون على أن تكونوا مسلمين قدوة حسنة، أن تكونوا قادرين على أنكم تكونوا ناجحين. ولا تظنوا أبدا يا أبنائي يا بناتي، لا تظنوا أبدا أن الفخر في أنك تخلع الحجاب، او الفخر ان اللي يبقى لك بوي فريند، او الفخر ان يبقى لك جيرل فريند، او انك تمشي كده. الفخر كله الفخر انك انت تكون مميز في عملك وتتقي الله وتتزوج بسرعة، ما عندناش مشكله. فاتقوا الله يا ابنائي ولا تغرنكم هذه الزخارف. ثم الرساله الاخيره لحضرتك، اشكرك جدا على هذا الموضوع اللي فتح عندي افاق تانية، واسال الله عز وجل ان يجعله ميزان حسناتك، وان ياجرنا، وان كان من خطا فمن نفسي، وان كان من فضل فمن الله عز وجل.
شكرا لكم دكتور حسن احمد السلهاب، وشكر موصول ايضا للمستمعين الكرام، وحتى القاكم في الاسبوع القادم. لكم من وجدي راوح اجمل المنى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام.